بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. بالأمس تكلمت عن آداب المساجد، وللحين ما دخلت في آداب المساجد، لكن ذكرت لكم أن لكل مصنوع ورشة يصلح بها، فالسيارات لها ورشة تصلح بها وهي الجراجات، والطائرات لها ورشة تصلح بها وهي المطارات، والبواخر لها ورشة تصلح بها وهي الموانئ. هذا الإنسان بحاجة إلى ورشة يصلح بها، ورشة إصلاح الإنسان إنما هي المساجد، المساجد التي ينبت فيها الإيمان، المساجد التي كان الصحابة يجلسون بها وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ تبون الله يمسح خطاياكم؟ تبون الله يرفع درجاتكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إحنا الآن ببرد، وخاصة اللي بالبر يتوضون صح. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، هذا استعداد للصلاة، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، كثرة الجلوس بالمسجد، كثرة التردد على المسجد، حب بيت الله. قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: شاب نشأ في عبادة الله، أي في المسجد. وقال: رجل قلبه معلق بالمساجد. يقول لي واحد: والله شيخ ما سمعنا الأذان. قلت له: هل يقولون من أول اللي بقلبه الصلاة ما تطوفه؟ اللي يفكر بالصلاة ما تطوفه، الحين دوامك ما يطوفك كل يوم الصبح، ما تحتاج ساعة أنت بقلبك، لأنه في راتب وفي طق كيرت وفي بصمة، ذلك من الساعة 6 أنت شايل عليه ورايح الدوام. ليش؟ لأن الدوام بقلبك ما يطوفك. لكن الصلاة ليش أحيانا تطوفنا الصلاة؟ الصلاة تطوفنا لأن أحيانا مو بقلب الإنسان، بينما بعض الناس يحس انه مثل مقروص ما يقدر يقعد، ها اذن لا ما اذن، لا ها بعد دش وقت الصلاه، وهو يمشي مسكين بالخط يتلفت، يا جماعه في مسجد؟ لا ما في مسجد، وقفوا يا جماعه نصلي، لا بعدين، لا هذا اللي بقلب الصلاه. ولذلك التعلق بالمساجد علامه من علامات الايمان. في حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان، هذا لا يصح، لكن معناه صحيح ان الذين يتعلقون بالمساجد هم اهل الايمان، أهل الإيمان هم الذين يحبون المساجد ويتعلقون في المساجد. شاهد أن هذه المساجد هي بيوت أمر الله تعالى ببنائها ورفعها، اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. مساجد كانوا في السابق أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد مسجد، كان المسجد مسجد دارا للعبادة يصلون فيه. حسبكم مساجد الآن مثل كنائس اللي يصلون فيها يوم الأحد وسكرونها؟ احنا كنا في هولندا قبل أيام في مؤتمر، في الجريدة مكتوب، في الجرائد الهولندية مكتوب 1024 كنيسة معروضة للبيع والإغلاق. هذا قبل 3 أيام، 1024 كنيسة في هولندا كلها معروضة للبيع والإغلاق. أكبر الكنائس الآن قاعد تباع في هولندا، في بلجيكا، في السويد، في أتكلم عن الدول اللي رحنا لها، في أوروبا كلها، بسبب أن الجماعة ما في حد يصلي، من يدخل كنيسة؟ يلا حتى إحنا كلمنا العوام، يعني مو كلمنا المثقفين، عوام، قال إحنا ما نؤمن أصلا بشيء اسمه إله ما إله، هذه كنيسة يعني عادة، مثل أبوك يأخذك يوم الجمعة للمسجد تصلي وتروح، يوم كذي يعني يوم أحد حق زواج نعرفها، غرفة الاعتراف، واحد مخربط كثير ويبي مفتاح الجنة، يبي مغفرة، يروح يقعد عند القس، والقس قاعد ورا الشباك، يمكن القس بعد يشتغل مخابرات يأخذ معلومات يروح يوصلها، ماش عنده يعني وهكذا. يعني ما نطعن احنا بأحد، لكن نسأل الله تعالى الهداية. الشاهد حتى يعني اتخذوا هذه المواقف طرفة، قاموا يمثلون في هوليوود، أفلام هوليوود، تمثيل على الكنائس وما فيها. والشاهد أن العبادة مساجد غير يا جماعة، مساجد مو سالفة يوم أحد، مساجد مو بس يوم جمعة، المساجد بيوت الله تعالى جعل فيها البركة، الله تعالى جعل فيها النور، الله تعالى جعل فيها الانشراح، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم دارا للعبادة. أي وقت الناس تدخل تتعبد، الصبح الناس تصلي الضحى، الظهر الناس تصلي الظهر، بين كل أذانين صلاة، المغرب، بالليل، قيام ليل، صيانة وعناية ورعاية، فكانت دائما هذه المساجد مشغولة. هذا واحد، اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم فندقا، ما كانت قبل في فندق أبو بكر وفندق عمر والأخ نازل في فندق خالد الوليد والثالث نازل في فندق بن مسعود، ما في فنادق، كانت الناس عندها الضيافة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يضيف أخاه المسلم، حتى إذا دخل الرجل غريب عرفوا. ليش الحين تسلطت علينا الفنادق؟ لأن إحنا ضيعنا واجب الضيافة، فتسلطت علينا الفنادق والأرباح مو لنا، كل الفنادق استثمارات أجنبية، هو الأجنبي مستفيد. لكن في الشرع عندنا ضيافة حق على المسلم 3 أيام، وما دام إن في ضيافة إذن معانا في المساجد، معانا في صلاتنا، يعطينا أحواله، نعطيه أحواله، يستفيد منا، نستفيد منه، وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المسجد دارا للضيافة، اتخذه صلى الله عليه وسلم دارا للإيواء، إيواء كان يؤوي فيها الناس، كان أهل الصف أكثر من 80 86 واحد، وين يروحون؟ مسجد يقعدون، ينامون في المسجد. يقول واحد خليته المسجد دار العاطلين، لا مو دار العاطلين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المسجد دارا للضيافة، يضيف فيه الناس، يقعدون أهل الصفة، أهل الصفة الناس اللي هاجروا ما عندهم شيء ولا عندهم أكل، فيخليهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، مو يوكلهم ويشربهم قاعدين، لا، حتى يوجد لهم عمل، اللي منهم زوجة يشيل همهم، يشيل همهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أنه مسؤول عن الأمة، والأمة كلها مسؤولة عن حمايته وعنا أهوة، فإحنا مسؤولين عنه وهو مسؤول عنا. هكذا يتعامل الناس مع حاكمهم، وهم يشعرون أنهم ما يكدرونه، ويشعرون أنهم ما يضايقونه صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم يشعر أنه مسؤول عن كل واحد منهم، يوكل هذولي ويعطي هذولي ويلبس هذولي ويزوج هذولي. يعني شوف، تكلم عن النبي وعنده في المقابل عنده حروب وترتيب، وعنده في المقابل تشريع، وعنده في المقابل دعوة، كل هذا يشعر وبكل أريحية أنه مسؤول عنهم صلى الله عليه وسلم. رحت فقد الناس، وين فلان، تعالوا تعشوا، تعالوا وعط. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم مع الناس، فاتخذه صلى الله عليه وسلم دارا للضياف، اتخذه صلى الله عليه وسلم سجنا. تعالوا إلى السجن. السجن اصلا هو مؤسسه اصلاحيه، هذا الاصل. السجن مو سجن انك تحط لك واحد وتوكله وتشربه. يعني انت ايش مستفيد لما تحط لك واحد 20 19 سنه تحكم عليه مؤبد وتوكل وتشرب، وتوكل وتشرب، وتوكل وتشرب؟ طيب وبعدين؟ تعرفون كم يكلف السجن؟ بس انا بس معلومات عامه بعطيكم اياها، بس بعطيكم معلومات عامه. نفترض ان السجن في 6000 سجين، نفترض سجن في 6000 سجين، لو كل سجين من المساجين ياكل له ربع دجاجه، ربع دجاجه مو دجاجه كامله، لو ياكل دجاجه تحتاج 6000، لو ياكلون نص دجاجه تحتاج الى 3000، ما دام ياكلون ربع دجاجه يعني اقل القليل انت تحتاج الى 2000 دجاجه، اذا ياكلون ربع وزياده شوي ثلث. شوف الصرف. ها، انت تحتاج في السجن، اي سجن اذا عندك على الاقل، لو عندك، لو قلنا بس 1000 سجين، تحتاج الى 250 دجاجه يوميا، تحتاج يوميا الى 250 دجاجه. هذا لو كان 1000 سجين. لو كان ال1000 سجين هذول ياكلون كل واحد ياكل له ربع كيلو من العيش، او قول اقل من ربع كيلو، اقل شيء انت تحتاج الى 200 كيلو رز يوميا، يوميا. ها، هذا ناهيك على انك انت السجن ترى ريوق غير، والغداء غير، والعشاء غير، عندهم اكل متنوع، وفي عقود توقع مع شركات لاطعام المساجين، ماشي. طيب السجن اصلا مؤسسه اصلاحيه، انا مو سجين، مو عندي سجينه قاعده 10-15 سنه اوكل واشرب فيه. الله تعالى شرع لك احكام، سارق الله تعالى أعطاك حكم في السرقة، زاني الله أعطاك حكم في الزنا، قاتل الله أعطاك حكم في القتل، بل هذا الحكم في حياة. قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أنت تبرد شبد هلة كذي، حي القاتل لما يقتل بردت شبد هلة وريحتهم، وما خليتهم بعد يفكرون بأن ينتقمون من هذا القاتل، وتبدأ دوامة القتل تستمر. وأنا ماني مسؤول قاعد أوكل وأشرف فيه 20 سنة، ولا قاعد أوكل وأشرف فيه 10-15 سنة. الأصل أنه مكان للإصلاح، هذا مكان للإصلاح، أصلح فيه الإنسان. ما دام أن الأمر تعزير، يعني ما دام أن الأمر هو للتعزير وليس فيه حد شرعي وليس فيه حكم قصاص، فأخليه للإصلاح، أخليه للإصلاح، أصلحه. سجنهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، جاءه ثمام بن أثال سجنه في المسجد، قال ماشي أنت مو سجين، أنا ما أسوي لك غرفة وأسجنك، أخليك في المسجد، خليك في المسجد. ليش؟ لأنك أنت بشر، مشاعر وأحاسيس، سرعان ما تتأثر بما ترى، هذا واحد. ها، أول شيء تأثر ما ترى، ثانيا الناس يتأثرون فيك، خافون بعد يغلطون. حين أذكر الناس قديما كانوا يخافون الناس أنه يغلطون، لأن كانت في المشنقة يحطونها، قبل المشنقة عند قصر نايف برا يحطون قصر نايف بطلوا البيبان، هذا لحقنا عليه، اللي يبي يدش يشوف، والناس من الصبح تروح تطالع عند قصر نايف تشوف الشنق شلون صاير. الواحد قبل الله يفكر في مسألة الغلط يتذكر 1000 مرة، لما نقوله بالتلفزيون تشوفها عينك عينك. الحين صار الإعدام داخل السجن، في إعدام بس داخل السجن، فصار الواحد يخاف لأنه قاعد يشوف الشر. واحد يقول لي من أهل جدة، أنا أحد المشايخ الكبار من أهل جدة، قال والله العظيم يا شيخ أدركنا القصاص في جدة، كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة القصاص، القاتل يقتل حدا بالسيف. قال شيخ والله العظيم إحنا الناس من الساعة 9 الصبح تروح تقعد، واللي معه حصيرته واللي معه سجادته واللي ما عارف إيش ما يصلون في المسجد، المسجد في مكان الجامع العام لا يصلون برا. قلت له ليش؟ يقول الناس كلها تطلع القصاص. شوف يقول والله العظيم من يوم احنا صغار الى الان ما نسينا في مخيلتنا لما رفع السيف ثم نزل السيف وتدهدر الراس، طار منك الراس، اللي طاح اللي يغمي عليه. قال هذه الله وكيلك، والله يا شيخ حتى لو تصير هوش احنا شباب صغار 1000 مره نفكر في انك ترفع سكين ولا تضرب واحد، ولا يبقى فيها طيره راس، هذه يبقى راسه هنا قام يركض الحاله راسه، لا لا يبقى لا لا. لكن لو عرف الانسان انه والله العمليه لا سهله ان شاء الله، ونص المدة تطيح عنك، وحسن سير وسلوك تطيح عنك، ونضغط على أهل الولد يمكن يتنازلوا عنك. لا طبعا، ليش كثرة الجرائم؟ من أمن العقوبة أساء الأدب. صحيح في عقوبات صارمة أحيانا، لكن لا شك لا يوجد أفضل ولا أحسن من العقوبات التي فرضها الله. فقد قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة، يعني أنتم تحيون من جديد في هذه الأحكام الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المسجد سجن عشان الناس يعتبرونها، ولذلك الله قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. خلي الناس تأدبون، خلي الناس يشوفون. لو الواحد يشوف واحد تنقص إيده، ولا يشوفون واحد سارق شي يسوون فيه، ولا الناس ترى ماذا يفعل بالزاني، ولا ترى الناس ماذا يفعل بالقاتل، والله الناس تأدب تستقيم. أذكر قصة قصها علينا أستاذ كان يدرسنا مادة حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصر، الله يرحمه محمد جميل المصري، له كتاب قيم مجلدين. يقول في الاتحاد السوفيتي أيام الحرب العالمية الثانية أمر الرئيس بأن كل من يعمل في محطات القطار والسكك الحديدية لداخل القطارات أن يجندوا، محتاجين لهم في الحرب العالمية الثانية. فقال كل العالم تجند، فقالوا له يا سائلة الرئيس يعني قطارات ما يصير، شلون الناس تدفع الروبل الفلوس عند قال بسيطة، حطوا صندوق عند الباب واكتبوا على الصندوق هذا أن اللي ما يدفع الروبل إعدام، بس كتبوا هذا ومسكوا لهم 60 واحد، 60 شخص صعد القطار ولم يدفعوا الفلوس. 60 واحد سووا فيهم، خذوهم في الساحات متفرقة عند محطات القطار تجمعون فيها الناس، وأعلنوا الناس قال يا جماعة ترى هذول ما دفعوا إعدام 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 إعدام، راحوا 60 واحد. يقول استمر الناس إلى أن انتهت الحرب العالمية الثانية 1945، والناس بالصراط المستقيم يدخل دون أن يلتفت لا يمين ولا شمال، حط الروبل والباجي ما يأخذه، بعد ما يأخذ حتى لو في باجي ما يأخذ، حط الروبل يأخذ الورقة ويمشي. ليش؟ العقوبة، من أمن العقوبة أساء الأدب، يعرف في عقوبة، يعرف أن راسه راح يركض هناك يقطونه، يعرف أنه يشهر فيه. صحيح في منظمات حقوق إنسان نعم تراقب، لكن أنا بحاجة إلى أن أحمي مكاني، أحمي بلدي، خلي الناس تأدب، خلي الناس تنتظم، خلي الناس تستقيم. من أمن العقوبة أساء الأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قصده من المسجد لما سجن ثمام بن أثال، ناس تشوف قدام عينهم هذا الإنسان بسبب كفره وبسبب قتله لزيد بن حبيب أو حبيب بن زيد الأنصاري، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. شاهد في قصته بعدين تأثر رجل وأسلم، المسجد في صلاة في عبادة في ذكر، مسجد ما فيه لعب. فلما رأى هذا المسجد ورأى هذه الأعمال تأثر ثمام بن أثال رضي الله عنه وأسلم. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المسجد مستشفى، خلاه مستشفى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج الناس فيه. سعد بن معاذ لما مرض ضرب له صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، وجاءت امرأة تطببه تعالجه وهو في المسجد. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المسجد مكانا لاستقبال الضيوف، ودار الإمارة ودار الحكم، فكان الناس يأتون إلى مسجده صلى الله عليه وسلم ويستقبلهم ويلتقي معهم. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المسجد دارا للحرب، كان يخططون ويعقد الرايات صلى الله عليه وسلم في المسجد. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المسجد منبرا للدعوة، كان يدعو الناس ويتكلم، مكان للاجتماع أصلا، مكان الاجتماع. يعني الآن السنة اللي موجودة في أمريكا سنة حسنة، اللي هي مسألة الخطاب الأسبوعي للرئيس، كل أسبوع الرئيس يطلع يخاطب الناس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسويها. النبي صلى الله عليه وسلم كلما استجد حدث قال الصلاة جامعة، وجمع الناس وتكلم فيهم وأعطاهم الانطباع وما يفعل الناس حقيقة، وبصرهم وقال لهم يا جماعة هذا صح هذا غلط. وهذه حقيقة من الأعمال السامية اللي دائما الإنسان يحتك فيها بجماهيره وبشعبه، وبين لهم الأحداث وما هو الواجب الشرعي وما هو الموقف وما الذي يصح وما الذي لا يصح، لأن الناس عيونها معلقة بمسؤولها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المسجد منبرا للتوجيه، توجيه الناس، فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم في المسجد. الناس عرفوا أن المسجد هو كل شيء، فبنى المنافقون مسجدا آخر، راحوا سووا لهم مسجد على أطراف المدينة كانوا يتلقون فيه الأخبار من عند الرومان والغساسنة، وقالوا يا رسول الله لو تأتينا تصلي لنا في المسجد عشان بركتك يا رسول الله. فالله نهاه وأخبره لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. الله نهاه وسمي مسجد الضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم هدم على رأسهم. وهذا مسجد الضرار، مساجد التي ما يخرج منها خير وتكون رصد للإيذاء، هذه مساجد الضرار، فهدمها النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد نرجع مرة ثانية، هذه المساجد نالت عناية كبيرة، مو بس كذي بعدها نسيت واحدة، المسجد دار لحل مشاكل الناس. يعني احنا دائما نقول المصلين في قلوبهم رحمة، ما نقول أرحم الناس، لكن نقول في قلوبهم رحمة، في قلوب المصلين دائما رحمة وعاطف وشفقة، ما أقول أكثر من غيرهم لكن يبقى فيهم رحمة. المسجد حل كثير ترى مشاكل الناس، أذكر قصة توني سمعتها قبل أيام من الشيخ محمد راتب النابلسي الله يحفظه، رجل عالم ومفسر ورجل فاضل، كان معنا في المؤتمر فسمعتها بأذني يعني مو حد قال لي، والله من أجمل القصص حقيقة. يقول الشيخ الله يحفظه، يقول كنا في سوريا في الشام، وكان عندنا مؤذن في مسجد في أحد الجوامع الكبيرة. يقول فرأى هذا المؤذن في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلا بوصفه وبرسمه هو، فقال له اذهب إلى فلان وقبله على رأسه وقل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يحبك وأنت معه بإذن الله تعالى يعني في الجنة. يقول أنا طرت فرح، يعني رؤية مثل فلق الصبح شفتها، لكن يقول تمنيت كلي أنا مو حقه، يعني أنا إيش مستفيد؟ قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يحبك وأنت معه في الجنة، طيب أنا إيش حصل؟ قلت لكن أنا بعرف. يقول هذا مسكين إنسان بسيط عنده دكان. وهذا اللي أقول لكم، لا تحتقروا الناس، والله العظيم ترى إن من الناس ما يغرك، ما أنا أقول لك صح أن الإنسان يلتحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يقصر ثوبه، لكن لا تغترون كثير بالأشكال. إحنا ما نحكم على أشكال، هذا نعم هذه أوامر إلهية وهذه سنن ربانية نعم مطلوبة، لكن ترى في قلوب داخل بعد، يعني يجب أن يتفق الظاهر والباطن، مو الظاهر زين وباطن عنده أسود، مو باطن أبيض وظاهر أسود، لا يتفق مع بعض الظاهر والباطن. فلا تحتقر من الناس أحد، لا تحتقر أحد تقول لا والله هذا ما في خير ولا هذا، لا، لعل الله سبحانه وتعالى يعلم بخبيئته وبسره، وعنده شيء بينه وبين الله ما يعلم إلا الله. يقول صاحبنا، هذا كلام الشيخ محمد راتب النابلسي الله يحفظه، يقول فراح صاحبنا هذا مؤذن المسجد يركض من الصبح إلى صاحب الدكان، سلم عليه السلام عليكم السلام، قال يا أخي والله العظيم عندي لك بشرة تسوى الدنيا كلها. فقال خير بشرني. قال لا ما بشرك. قال أمر شنو تبي؟ قال ما بي شيء، لكن قول لي شنو سويت. قال لا ما سويت شيء. قال لا عيل مالك شيء عندي. قال يا ابن الحلال قول لي. قال لا ما أقول لك لين تقول لي شنو سويت. قال يا ابن الحلال والله ما عندي شيء. قال أبدا لن أخبرك بالبشرة العظيمة التي رأيت، والله بشرة خير لك من الدنيا كلها، حتى تخبرني إيش عملت. قال ناشدك بالله ما تقول لحد. قال والله ما أقول، قال والله ما أقول حق أحد، بس قال حق الناس كلها، لكن يمكن قال لهم من غير اسم. قال والله ما أقول لحد. قال يا أخي أنا تزوجت امرأة، وهذه المرأة بنت أسرة وبنت حمولة في الشام، وأهلها معروفين وناس طيبين، وبنت مستورة وأهلها مستورين. يقول تزوجتها، سوينا فرح والناس كلها عرفت أن هذه زوجتي، تعرف أن الشام يعني ناس محافظين وفيهم خير وناس يعني أهل دين، يقول وما تزال أسر يعني محافظة بشدة يعني مو شوية. يقول تزوجتها بالشهر الرابع، لما وصلنا بعد 4 شهور هي حامل بالشهر التاسع، يعني هذه ما يبي لها بعد زائد وناقص مفهومة، بالشهر الرابع، فإذا هي بالشهر التاسع يعني حامل من غيري. يقول فتفاجأت، جاءت ولا المرأة عندها الطلق تبي تولد يا بنت الحلال. كانت تقول خلاص. يقول الآن أنا بإمكاني أذبح، بإمكاني أقتلها، بإمكاني أجهضها، بإمكاني أوديها حق أهلها، بإمكاني أشهر فيها، وأنا كمان عند الناس مو غلطان، لأن هذا واقعها، المرأة تزوجتها من 4 شهور الآن حامل بالشهر التاسع تبي تلد. فكان أمامي عدة خيارات، شنو سوالها الأخ جزاه الله خير صاحب الدكان هذا؟ باكر إن شاء الله كمل معاكم عشان تتابعونا وخلكم معانا، الله يحفظكم وفي حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.